بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب صلاة التطوع. التطوع تفعل من الطاعة، وطاع الشيء إذا انقاد. وهذا النوع من الصلوات ليس بواجب على المكلف. فبعد أن بين لنا رحمه الله ما يتعلق بالصلاة المفروضة وصفتها، شرع في بيان الأحكام الخاصة بالأنواع الخاصة من الصلوات النوافل، سواء كانت مطلقة وهي النافلة المطلقة التي يفعلها المكلف لغير سبب، كأن يصلي ركعتين قربة لله سبحانه وتعالى، أو كانت نافلة لها سبب كصلاة الضحى ونحو ذلك من الصلوات. فبعد أن بين لنا ما يتعلق بالفرائض، شرع في بيان ما يتعلق بالنوافل. وصلاة التطوع بعضهم يعبر بصلاة النافلة، وبعضهم يقول إن مصطلح التطوع مصطلح شرعي دل عليه دليل الكتاب والسنة في قوله سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. ووجه الدلالة أن هؤلاء تطوعوا بالصدقة، وهكذا السنة حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام ومنها الصلاة، قال: خمس صلوات. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأصبح مصطلح التطوع مصطلحا شرعيا مستنبطا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته تدور على أن المكلف مأمور بالفرائض، وهذه أصل التكليف قائم على ما ألزم الله به وعلى ما لم يلزم به. فالذي ألزم الله به إما أن يكون أمرا بشيء أو نهيا عن شيء، وهذا يشمل المأمورات والمنهيات. ثم بعد ذلك، هذا هو الأساس وهو الأصل، أن العبد يؤدي ما فرض الله عليه وأوجب. ولذلك قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فبعد أن فرغ من بيان ذلك قال: والذي بعثك بالحق، لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. فبين عليه الصلاة والسلام أن الأصل أداء ما فرض الله عز وجل. فإذا أراد العبد أن يرتقي في درجات الكمال والعبودية لله سبحانه وتعالى وينال محبته ومرضاته على أتم الوجوه وأكملها، جد واجتهد في فعل النوافل. وهذا في جميع العبادات، فالصلوات لها نوافل، والزكاة لها نوافل، والصوم له نوافل، والحج والعمرة لهما نوافل، كلها شرعت لها نوافل. فإذا أراد أن يتقرب إلى الله أكثر تنفل، فأصبح بأدائه للنافلة كأنه أكثر طاعة لله عز وجل. فالأصل في الطاعة الفرائض، فإذا زاد عليها بالتقرب لله سبحانه وتعالى والتحبب إليه بفعل النوافل كان أبلغ في طاعة ربه، وحينئذ يوصف بكونه متطوعا، أي أكثر انقيادا لله سبحانه وتعالى، لأنه لم يقتصر على الفرائض بل تعداها إلى النوافل التي لم يلزمه الله عز وجل بها. وهذا النوع من الصلوات هناك التطوع وهناك السنن وهناك المستحبات والمندوبات. فمن أهل العلم من قال إن النوافل والتطوع والمستحبات والسنن والمندوبات كلها بمعنى واحد، ومنهم من يجعل لكل مصطلح، كأن يجعل السنن ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحبات ما أثر عنه ولم يواظب عليه عليه الصلاة والسلام، والمندوبات ما رغب في فعله صلوات الله وسلامه عليه، والتطوع غير ذلك كما أشار إليه بعض العلماء في مصطلحهم. وهذا مصطلح وليس بأساس ولا مشاحة في الاصطلاح كما هو مقرر عند أهل العلم رحمهم الله. وقوله رحمه الله: باب صلاة التطوع، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالصلاة التي لم يفرضها الله على المكلفين. وهذا التطوع في الصلاة فيه حكم عظيمة، حيث شرع الله عز وجل النافلة في الصلاة لحكم عظيمة، منها ما يرجع إلى مصالح الدين في الدنيا، ومنها ما يكون في الآخرة. وثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان بعض الحكم، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن النافلة تكمل الفريضة إذا انتقص العبد منها، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا حوسب على الصلاة حاسبه الله عز وجل عن صلاته وحصل له فيها نقص. قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، أي هل له تطوع في صلاته، فإن قالوا نعم جبر ذلك النقص بالتطوع. ففي هذا رحمة من الله عز وجل بعباده، فالتطوع يكمل النقص الموجود في الفريضة، لأن المكلف يعتريه النقص وهو بشر، ولذلك جبر الله له الكسر بهذا. ولو تصورنا أنه إذا انتقص من فريضته أن الله يحاسبه لكان الأمر شديدا على العباد، ولكن الله لطف ورحم عباده بذلك. ثانيا، أن هذه النوافل تشرح الصدر للفريضة، كما في السنن أن الراتبة، فإن المكلف إذا أدى السنة الراتبة القبلية كما في صلاة الفجر وصلاة الظهر فإنه ينشط لأداء الفريضة. ولذلك من صلى الرغيبة وصلى النافلة قبل الفريضة أو دخل المسجد وبكر إلى الصلاة، من نعم الله على أمثال هؤلاء المبكرين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة المفروضة قاموا ونفوسهم مستجمة وصدورهم منشرحة لفعل العبادة، وهم أكثر خشوعا وأكثر تأثرا بتلاوة القرآن وسماعه وتدبر آياته، بخلاف من يأتي مباشرة ويدخل وقد فاته شيء من الصلاة أو يدخل على تكبيرة الإحرام، فإنه قريب العهد بشواغل الدنيا، ومن هنا تكون في القلب علقة فلا يكون أقدر على الخشوع، والصدر أقل انشراحا من حاله الأول. ولذلك شرع للمكلف أن يؤدي مثل هذه الصلوات النوافل لأنها تهيئه للفرائض. ثم إن النوافل صلة بين العبد وربه، فإن العبد يستعين بها في سؤال الله حاجته، فما من عبد يصلي لله عز وجل ويصدق مع الله في خشوعه وركوعه وقيامه وركوعه وسجوده إلا أقبل وأقبل على الله بصدق إلا استجيبت دعوته ورفعت منزلته. هذا خير عظيم وفضل عميم من الحليم الرحيم، نسأل الله أن يجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. يقول رحمه الله: باب صلاة التطوع. التطوع عموما يذكر العلماء فيه مسألة مهمة، وهي أن المؤمن الموفق يسأل دائما بعد أدائه لما فرضه الله عليه، يسأل ما هي أحب الأعمال إلى الله لكي أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، وما هو أفضل التطوع. فكلنا يعلم أن الفرائض لا إشكال في كون العبد متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى، وكونها أعظم زلفة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فدل على أن أعظم القربى وأعظم الزلفى إلى الله جل وعلا هو فعل الفرائض وأداؤها على أتم الوجوه وأكملها. إيش عندك؟ تفضل. قال بعض العلماء: إن أفضل التطوع هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ والحديث في الصحيحين قال: الصلاة على وقتها، وهذا خاص بالفرائض. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال عبد الله رضي الله عنه: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. قال بعض العلماء: إن هذا يدل على أن الجهاد في سبيل الله هو أفضل الأعمال وأجل القرب وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. ووجه ذلك أنه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفرائض، حيث ذكره بعد الصلاة وبر الوالدين. وكل من الصلاة التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الصلاة على وقتها، المراد بها المفروضة، لأنها هي التي حدت بوقت معين وبزمان معين كما تقدم معنا في مواقيت الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام بر الوالدين، هذا في الفرائض من حيث الأصل، أن المسلم مطالب ببر الوالدين لأنه فرض عليه. وأما بالنسبة لقوله بعد ذلك الجهاد في سبيل الله، يدل دلالة واضحة على أن أفضل الطاعات الجهاد في سبيل الله عز وجل. وذهب بعض العلماء، وهو قول الأكثرين، إلى أن طلب العلم والاشتغال بالعلم أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنه ليس هناك قربة أحب إلى الله سبحانه وتعالى ولا أعظم زلفى بعد الفرائض من طلب العلم والعمل به وتعليمه للناس. وهذا هو أصح الأقوال، والعلم عند الله عز وجل. وذلك لأن النصوص في كتاب الله عز وجل ثبتت بالدلالة، ثبتت ودلت على أن العلم من حيث طلبه والاشتغال به وكذلك العمل به والدعوة إليه أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهو ما جمعه قوله سبحانه في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء علموا وعملوا ودعوا، فهم بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا ثبتت النصوص كما في قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فندب الله عباده إلى هذه الخصلة العظيمة والمنزلة الشريفة الكريمة التي أخبر أنه يرفع بها الدرجات، كما في قوله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والسنة تدل على هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. قال بعض العلماء: هذا الحديث الصحيح عن معاوية رضي الله عنه في الصحيح يدل على أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، وأن من حرم الفقه فقد حرم الخير. وهذا يدل دلالة واضحة على أن أعظم الخير وأجله هو العلم، ولأن العلم هو ميراث النبوة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه: العلماء ورثة الأنبياء، وليس هناك شيء يعدله بهذه الصفة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه وحث فيه وبين عظيم الأجر فيه، أن من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فالنصوص في الكتاب والسنة واضحة في الدلالة على أن العلم أفضل. ومما يؤكد هذا أنه كما دل دليل الأثر دل دليل النظر، فإن الجهاد في سبيل الله وسيلة وليس بغاية، لأنه يتوصل بها لإعلاء كلمة الله، وكلمة الله هي العلم، لأن أساسها كلمة الإخلاص وشرائع الدين، فأصبح الجهاد وسيلة لتحقيق العلم وليس بالغاية، والعلم هو الأساس والغاية، ولا يمكن أن تفضل الوسيلة الغاية، ولأن ثغور الجهاد لا يمكن أن تصلح إلا بالعلم ولا أن تستقيم إلا بالعلم، ولذلك فضل العلم على كل شيء ظاهر، حتى قال الإمام أحمد طلب العلم لا يعدله شيء، فبين أن العلم بخير المنازل، وبين أن من أخلص من أن العلم أفضل من الجهاد لمن أخلص فيه وتواضع فيه لله عز وجل، فمن أخلص في العلم وتواضع لله سبحانه وتعالى ووطأ الكنف ونفع المسلمين فإن الله يرفع بذلك درجته ويعظم أجره ويجعله مباركا حيثما كان، لأن العبد إذا أصبح آمرا بالخير ناهيا عن الشر معلما للناس فإنه يعظم خيره، وحينئذ تعلو درجته عند الله سبحانه وتعالى. فالذي يظهر والعلم عند الله أن العلم من حيث طلبه ومن حيث طلبه وتعليمه وتعلمه وتعليمه للناس أفضل التطوع وأعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وفائدة بحث العلماء لهذه المسائل أنه لو تعارض عندك أمران، كأن يتعارض عندك الاشتغال بالعبادة مع الاشتغال بطلب العلم، أو الاشتغال بالجهاد مع الاشتغال بطلب العلم، ولم يكن أحد شيء من ذلك فرضا، فإنه حينئذ يكون المقدم طلب العلم. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح على فضل العلم على العبادة، وهي أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث الصحيح في السنن أنه قال: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فهذا يدل على أن العلم أفضل من العبادة. لكن لو كانت العبادة مؤقتة بزمان، مثل أن تكون فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ نقول اشتغل بالعبادة في هذا الوقت لأنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو سألك شخص وقال: قمت في آخر الليل ولم أقم أول الليل، فهل الأفضل أن أشتغل بقراءة العلم أم الأفضل أن أحيي آخر الليل؟ نقول السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت أنه أحياه بالعبادة، وهذا تفضيل محدود. وكما تقول في يوم الجمعة: لو سألك سائل هل الأفضل أن أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو أشتغل ببقية الأذكار، نقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل لأنها هي الواردة، أكثر علي من الصلاة فيه. وحينئذ لو تعارضت مع كثرة تلاوة القرآن، نقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، ليس من جنسها أن جنسها أفضل من القرآن، ولكن لوقتها، لأن هذا الوقت حينما تستنبذ بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تصيب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا التفضيل من خارج وليس من داخل. وعليه فإن العلم من حيث التعلم والتعليم وضبطه، وإذا قيل إن العلم أفضل فإن الناس يتفاضلون في طلب العلم، فأقربهم إلى الله أخلصهم وألزمهم للخشية وأحفظهم لأدب العلم مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع عباد الله المؤمنين من العلماء وطلبة العلم خاصة في مجالس الذكر. فمن طلب العلم فإنه ينال فضيلة العلم، لكن هؤلاء الذين يطلبون العلم يتفاوتون، فمنهم من يرفع الله درجته ويعظم أجره ومثوبته لأنه طلب العلم بحق فأخلص فيه لوجه الله، فلم ير الله في قلبه شيئا سواه، فلا يبالي بهذه الدنيا أقبلت أو أدبرت، ولو عرضت عليه الدنيا بجميع ما فيها على أن تصرفه عن شيء يريد به وجه الله لم يشتغل بشيء من ذلك، ولا رآها أحقر من أن يفكر فيها فضلا عن أن يقدمها عن ذلك الأمر العظيم وهو الإخلاص والتوحيد وتجريد العبادة لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين هم أخلص وأصدق مع الله في طلب العلم، وإذا أراد أن يطلب العلم تجده يجد ويجتهد، وإذا حضر في مجالس العلم حضر على أكمل وأتم الوجوه، فهذا أفضل وأكمل في تطوعه، وهو أعظم منزلة من غيره، ويستبق الناس إلى مجالس العلم فيصدرون ويردون مجالس العلم ويصدرون عنها، فيردون وبينهم وبين بعضهم بعضا كما بين السماء والأرض ويسترون عنها كذلك، فمنهم من رضي الله عنه وجعله بخير المنازل، نسأل الله يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. فهذا التطوع الذي يذكره العلماء التفضيل فيه يتفاوت الناس فيه بحسب تفاوتهم في الإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل. وهنا مسألة أخيرة، وهي هل صلاة التطوع أفضل أم غيرها من التطوعات المتعلقة بالصدقة وبالزكاة وبالصوم وغيرها من العبادات والقرب؟ قال بعض العلماء الصلاة أفضل القرب بعد الشهادتين، وقال بعضهم الصوم أفضل من الصلاة ومن سائر القرب. فالذين قالوا إن الصلاة أفضل احتجوا بالأحاديث الصحيحة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فبين عليه الصلاة والسلام أن خير الأعمال الصلاة، وقوله خير أعمالكم الصلاة يدل على أنه ليس هناك أعم عمل يتقرب به إلى الله عز وجل بعد التوحيد أعظم من الصلاة، ولأنه خاطب المؤمنين، ففهمنا أن خير الأعمال بعد الإيمان هو الصلاة. فإذا كانت الصلاة المفروضة هي أفضل الفرائض، كذلك أيضا الصلاة النافلة أفضل التطوعات وتقدم على نافلة الصوم. وكذلك استدلوا بالأحاديث الصحيحة في فضل الصلاة وما تكفره من الذنوب وما جعل الله فيها من علو الدرجات، كما في الحديث الصحيح لو أن نهرا غمرا لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في كل يوم 7 مرات، حديث أبي هريرة في الصحيحين. فهذا يدل على فضل الصلوات 5 وغيرها من الأحاديث الصحيحة التي دلت على فضل الصلوات 5. فإذا كانت هي أفضل فإن نوافلها نافلة الصلاة أفضل من غيرها لأن الجنس مفضل. فإذا كانت الفريضة جنس الفريضة مفضل فجنس نافلته مفضل على غيره، كما أن وسيلة هذا النوع من المفضل مقدم على وسيلة غيره. والذين قالوا إن الصوم أفضل استدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فقوله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به قالوا يدل دلالة واضحة على أن الصوم أفضل الأعمال. ثم قالوا إن الأعمال يدخلها الرياء إلا الصوم فإنه لا يدخله الرياء، وأساس الأعمال أساسها ولبها وجوهرها الذي يدور عليه القبول وعدم القبول هو الإخلاص. فلما كان الصوم محققا لذلك على أتم الوجوه وأكملها كان أفضل. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو مذهب الجمهور أن الصلاة أفضل فريضة في الفرائض كلها، أفضل الفرائض الصلاة بعد الشهادتين، ثم أفضل النوافل نوافل الصلاة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام فإن خير أعمالكم الصلاة، ولأنها الركن الأعظم بعد الشهادتين. وأما حديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، المراد به بيان ما ذكروه من أنه يدخله الرياء، العبادات تدخلها الرياء والصوم لا يدخله، هذا جواب. والجواب الثاني أن هذا الحديث مفسر بقوله كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي أنه لا يوكل إلى الملك لأنه من الصبر، والصبر جزاؤه يوفى صاحبه بغير حساب، كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فقوله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به من جهة الجزاء والمثوبة، أن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها بخلاف الصوم. وهذا لا يستلزم أن الصوم أفضل من الصلاة لأنه جزئي، والتفضيل الجزئي لا يستلزم التفضيل من كل وجه. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم فضل بعض الصحابة بفضائل خاصة، كقوله لسعد ارمي فداك أبي وأمي، فهذه منقبة لا تستلزم أنه أفضل من أبي بكر رضي الله عنه الذي جمع الفضائل. فهكذا يقال هذه فضيلة للصوم لا تستلزم أنه أفضل من الصلاة التي جمعت الفضائل كلها، لأنها أجل القرب وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله باب صلاة التطوع. نعم.
آكدها كسوف،
صلاة التطوع تنقسم إلى قسمين: ما تشرع له الجماعة وما لا تشرع فيه الجماعة أو له الجماعة. وإذا قيل ما لا تشرع له الجماعة قد يجوز فعل الجماعة، لكن الشرع لما شرعها شرعها بجماعة. ما تشرع له الجماعة كصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء ونحوها من الصلوات كالعيدين إن قيل إنه من فرائض الكفاية ونحوها من الصلوات، فهذه تشرع لها الجماعة. وما لا تشرع له الجماعة كصلاة الضحى، فهذه هذان نوعان. فلما كان الذي تشرع له الجماعة أقرب شبها بالفريضة، ولذلك الفريضة جعل الله لها جماعة وأمر بالاجتماع لها وشرع لنا النداء كما تقدم معنا في باب الأذان والإقامة، فلما كانت هذه الصلوات التي شرعت لها الجماعة أشبه بالفريضة أصبحت أعلى منزلة مما لا تشرع له الجماعة. ولذلك قدم العلماء والأئمة، وهذا مذهب الجمهور، الصلوات النوافل التي لها جماعة على الصلوات التي لا تشرع لها الجماعة، هذا من وجه أنها أشبه بالفريضة. ثانيا أن السنة نبهت على هذا المعنى في التفضيل، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد، وصلاته مع وما كان أكثر فهو أزكى. فقوله وما كان أكثر فهو أزكى دل على أن كلما كان العدد، أن العدد إذا كان أكثر كان أزكى، وهذا يدل على أن ما له الجماعة أفضل مما لا جماعة له. ولذلك قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، فدل على أن الذي تشرع له الجماعة أفضل من الذي لا تشرع له الجماعة. هذا وجه تقديم المصنف وتفضيله لما تشرع له الجماعة على الذي لا تشرع له الجماعة. ثم الذي تشرع له الجماعة اختلفوا فيه، فقال الأفضل العيدان لأنها أشبه بصلاة الجمعة، وبعد العيدين يليهما صلاة الكسوف، فقال رحمه الله آكدها الكسوف. نعم.
ثم استسقاء.
ثم استسقاء، الكسوف مقدم على الاستسقاء. الكسوف طبعا هناك كسوف وخسوف، فالمصنف رحمه الله نبه على أن صلاة الكسوف أفضل. ثم لو ورد السؤال هل الكسوف أفضل، لأنه مراد هنا الكسوف والخسوف، مراد هنا صلاة الكسوف والخسوف، ونبه بالنظير على نظيره، لكن السؤال هل الأفضل صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف، هل صلاة كسوف الشمس أفضل أم صلاة خسوف القمر؟ قال بعض العلماء وهو الأقوى إن صلاة كسوف الشمس أقوى، لأن الله فضل الشمس على القمر فقدمها، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فبدأ بالشمس قبل القمر. وقال: والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فهذا تقدير قدم هنا أيضا الشمس على القمر. وقال سبحانه: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فالقرآن قدم القمر الشمس على القمر، فدل على أنها أفضل، ولأن مصالح العباد فيها أعظم. ومن هنا صلاة الكسوف مقدمة على صلاة الخسوف. ثم تقديم صلاة الخسوف والكسوف على غيرها كما بيّن رحمه الله على الاستسقاء، سببه أن صلاة الكسوف والخسوف لخشية ورهبة، فهي ألصق بالعبادة. وأما صلاة الاستسقاء فإنها طلب ورغبة، فهي أشبه بحوائج الدنيا لأن عند قحط المطر ونحو ذلك، ولكن الخسوف والكسوف في حال الخشية والرهبة، وهذا أبلغ في العبودية لله عز وجل. وإن كان الكل عبادة، لكن هناك عبادة وما هو أقوى وأقرب كما بيّنت النصوص بتفاضل العبادات وتمايزها. ومن هنا صلاة الكسوف والخسوف أفضل من صلاة الاستسقاء. وقال بعض العلماء إن الاستسقاء كالكسوف، ولكن الأقوى ما ذكرناه. قال رحمه الله أكدها كسوف.
ثم استسقاء.
ثم استسقاء استفعال من السقيا، أي طلب السقيا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخسوف والكسوف، وصلى عليه الصلاة والسلام صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف، وصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الاستسقاء، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة. وهنا المصنف ليس بصدد بيان صلاة الكسوف ولا بصدد بيانه لصلاة الاستسقاء، لأنه أفرد لكل منهما بابه، ولكن هنا فقط ينبه على تفاضل صلوات التطوع واختلافها. قال رحمه الله: ثم استسقاء، والعطف بثم يدل على الترتيب، أي أن منزلتها دون منزلة الكسوف. نعم.
ثم تراويح،
ولأن الكسوف قالوا من الأمور التي تفضل بها الكسوف على الاستسقاء، فما ذكرناه. وقال بعض العلماء إن الاستسقاء أفضل والأول أقوى كما ذكرنا، لكن من الأمور التي فضلت بها الكسوف على الاستسقاء أن الكسوف تمحض بالصلاة، أنه يصلى للكسوف والخسوف، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم ذلك فصلوا، فشرعت الصلاة. وأما الاستسقاء فإنه يكون بصلاة وبغير صلاة، كما في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن رجع عربيا دخل من دار القضاء، وهو دار الذي كان بنحو دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي بياض إبطيه، ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فهذا استسقاء في الجمعة وليس في الصلاة، خاصة على القول الذي يقول إن الخطبتين لا تنزل منزلة الأوليين من الظهر، أما لو قيل بأنها تنزل لا إشكال. فالمقصود أن هذا كله مما يدل على تفضيل الكسوف على الاستسقاء. نعم.
ثم تراويح،
ثم تراويح، التراويح، صلاة التراويح هي من قيام الليل في رمضان، وتختص برمضان ولا تفعل في غير رمضان، فلا يشرع أن يقول قائل: أيها الناس، في محرم سنقوم الليل، أو في شعبان سنقوم الليل ونصلي التراويح. نقول: هذه الصلاة توقيفية ورد الشرع بها في رمضان ولم يرد بها في غير رمضان، حتى إن العشر الأول من ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل، لم يأمر الناس أن يجتمعوا ليصلي التراويح مع فضلها. فهذا أصل عند العلماء، ولذلك لا يشرع اجتماع الناس لصلاة التراويح إلا في رمضان، لأن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة حينما صلى الليلة الأولى فصلى بصلاته قوم، ثم صلى الليلة الثانية فصلى بصلاته قوم، ثم امتنع في الثالثة من الخروج، وقال صلوات الله وسلامه عليه: إني خشيت أن تفرض، إنه لم يخف علي مقامكم بالأمس، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. فلما زال السبب الذي امتنع عليه الصلاة والسلام فيه من الخروج فعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عن الجميع. فهذه صلاة التراويح تسن في قيام رمضان، والمراد بها أن يصلي الناس قيام الليل في ليالي رمضان جماعة، ويتروحون، يتروحون يعني يرتاحون، لأنه كان القيام طويلا، فكان يقرأ بهم قراءة طويلة، فيحتاجون بين ركعتين بين التسليمة والتسليمة إلى الارتياح، وكانوا بذلك يستجمون، فسميت صلاة التراويح من أجل هذا. نعم.
ثم وتر،
ثم وتر، التراويح دون صلاة، لأن التراويح أقل. وقوله وتر، الوتر هو كل عدد لا يقبل القسمة على اثنين، فهذا هو الوتر، وأصله العدد الواحد. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وتر، يحب الوتر، فهو الذي لا شريك له سبحانه وتعالى، وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله الوتر صلاة الوتر، وصلاة الوتر من أفضل الصلوات وأحبها إلى الله عز وجل، ولذلك ورد في فضلها الأحاديث الصحيحة كقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم، في رواية: زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء والفجر، وهي الوتر. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يوتر فليس منا، الوتر حق، ومن لم يوتر فليس منا، وإلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في فضل الوتر. فالوتر قربة إلى الله سبحانه وتعالى وطاعة، لكنه من صلاة الليل وليس من صلاة النهار، فهو صلاة ليلية، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. فقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، أصل في مشروعية الوتر. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه مشروع في صلاة الليل، محل صلاة الليل، وأنه مشروع، واختلفوا في حكمه، فذهب الجمهور إلى أنه سنة وليس بواجب، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث والظاهرية رحمة الله على الجميع. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الوتر واجب، واحتج الجمهور على عدم وجوب الوتر بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الوتر في الفرائض، فدل على أنه ليس من الصلوات المفروضة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما راجع ربه ليلة الإسراء كما في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال الله تعالى في الصلاة المفروضة: هي 5 وهن 50 ما يبدل القول لدي، فبين أنه لا يبدل هذا الحكم، وهو أن الفرائض 5، وبناء على ذلك فإن الوتر ليس بواجب لأنه زيادة عن 5. وكذلك أيضا بما ثبت في الصحيح من حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل علي غيرها؟ قال: إلا أن تتطوع. نعم، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ نعم. جيتوا المدينة وعندكم نية تعتمروا، متى علمتم أنكم ستذهبون إلى مكة بدل المدينة؟
أمس.
متى؟
بعد ما جينا.
متى 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 وصولكم؟ متى وصلتوا؟
أمس.
إيه فهم. وقال لكم ستذهبون إلى مكة أمس الصبح؟
لا.
متى؟ متى قال لكم؟
المغرب أمس.
كان المفروض، كان المفروض أنكم لما علمتم أنكم ستذهبون مكة قال لكم هذا الكلام وأنتم في جدة أمس، كان المفروض تحرمون من جدة، كان المفروض هذا. ولما أخرتم الإحرام وأحرمتم، أنتم أحرمتم الآن، لبيتم ولا ما لبيتم؟ إذا لبيتم عليكم دم، يلزمكم دم، وتذبحون بمكة وتطعمون فقراء الحرم لأنكم أحرمتم دون الميقات. أنتم جئتم إلى المدينة وكان المفروض أنكم لم تذهبون إلى المدينة تحرمون ميقات المدينة، فلما جئتم إلى المطار وصلتم جدة وقال لكم ستذهبون إلى مكة، فمعنى ذلك الآن طرأ عليكم أن تتجهوا إلى مكة فتحرموا من نفس المكان الذي غيرتم فيه طريقكم، هذا الأصل. فلما أخرتم الإحرام إلى مكة فمعنى ذلك أنكم تركتم الإحرام من المكان الذي كان يجب عليكم تحرموا منه وهو جدة، كان المفروض هذا. وعلى العموم خير إن شاء الله وتفعلون هذا، وإذا عجزتم عن هذا تصومون 10 أيام. واضح هذا؟ واضح؟ في شيء ثاني؟ وفقك الله. الآن هذا الذي اقترحتمه حتى تتوبوا مرة ثانية مات.
ما رأيكم يعني أنت ما تستمرون على هذا؟ ها؟ حتى تتوبوا مرة مرة ثانية إذا استشرتم في أمر تكونوا على فين؟ فين وصلنا؟
وأما بالنسبة للحنفية رحمهم الله فقد استدلوا على وجوب الوتر بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السنن الوتر حق، وقوله عليه الصلاة والسلام من لم يوتر فليس منا، وقوله إن الله قد أمدكم، فهذا يدل على وجوب الوتر. والذي يظهر العلم عند الله هو القول بعدم وجوب الوتر، وهو مذهب الجمهور أنه أرجح في نظري وأقرب إلى الصواب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام الوتر حق أي ثابت ومشروع، لأنه يعبر بالحق على الثابت والمشروع، وما شرعه الله فهو حق كما قال تعالى وبالحق أنزلناه، فكل ما نزل به الوحي فهو حق، فبين أنه من شرع الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام من لم يوتر فليس منا أي ليس على هدينا الكامل، لأنه دلت الأدلة من خارج النص على تأويله وصرفه عن ظاهره، وهذا ما يسمى بالتأويل عند علماء الأصول، صرف النص عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص. فلما دلت الأدلة الصحيحة على أنه لا يجب غير الخمس صرفنا هذا اللفظ عن ظاهره، وبهذا يترجح مذهب الجمهور أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب. يقول رحمه الله ثم الوتر، الوتر وقته ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لقوله وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لكن السؤال، أولا إذا صلى العشاء في وقته فلا إشكال أنه يشرع له أن يوتر، لكن الإشكال لو أنه صلى العشاء قبل وقته كما لو كان مسافرا فجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، فهل العبرة بصلاة العشاء أي بفعل صلاة العشاء أم العبرة بوقت العشاء؟ هل قوله جعل لكم ما بين صلاة العشاء والفجر العبرة بالوقت أم العبرة بالفعل؟ ولهذا نظائر. لكن إذا قلنا العبرة بفعل الصلاة فإنه يجوز له أن يوتر بعد جمعه بين المغرب والعشاء في وقت المغرب لأنه قد صلى العشاء. وإن قلنا العبرة بالوقت فحينئذ ينتظر حتى يغيب الشفق الأحمر ثم يدخل وقت الوتر فيوتر، وهذه وجهان مشهوران عند أهل العلم رحمهم الله. هذا بالنسبة لوقت الوتر. فإن فات الوتر بالليل فإنه يشرع قضاؤه بالنهار إذا فات على سبيل العذر كأن ينام عنه ونحو ذلك من الأعذار، فإذا نام عنه أو شغل عنه جاءه مصاب أو جاءه أمر لا قدر الله أو خطر أو ضرر فانشغل به حتى ذهب طلع الفجر، فمتى يشرع قضاؤه؟ يشرع قضاء الوتر. ثم يرد السؤال متى يشرع؟ قال بعض العلماء يشرع فيما بين أذان الفجر والإقامة، هو مذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وذهب طائفة من أهل العلم وهو قول الكثير إلى أنه يقضى ما بين طلوع الشمس وزوالها، يعني منتصف النهار، ما بين أول النهار بطلوع الشمس إلى الزوال وهو منتصف النهار. واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى بالنهار 12 ركعة. وبما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار كتب له كأنما صلاه من ساعته. فدلت هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية قضاء الوتر، وأن وقت القضاء يكون ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. والفرق بين الوتر المقضي في النهار والوتر المؤدى في الليل من وجوه. الوجه الأول أن الوتر إذا قضي بالنهار شفع بركعة فلا يصليه ركعة واحدة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت صلى بالنهار 12 ركعة، وهو عليه الصلاة والسلام كان قيامه بالليل 11 ركعة، فأصبح الوتر النهاري مشفوعا بركعة على ظاهر هذا الحديث. ثانيا أن وتر الليل في الأداء في حال الأداء يقنت فيه، وأما وتر النهار فإنه لا يقنت فيه. وثالثا أن وتر الليل يشرع فيه الجهر بقدر ما يسمع نفسه، وأما وتر النهار فإنه يشرع فيه الإسرار على الأصل في الصلاة النهارية، وهذا فرق بين صلاة الليل وصلاة النهار. هذا حاصل ما يقال بالنسبة لوقت الوتر وحكمه. يقول رحمه الله ثم وتر، نعم،
ويفعل بين العشاء والفجر.
ويفعل الوتر بين العشاء والفجر، هل مراد بين وقت العشاء ووقت الفجر؟ يفعل من بداية وقت العشاء وابتداء وقت الفجر، أم مراده بعد فعل العشاء وقبل فعل صلاة الفجر على التفصيل الذي ذكرناه؟ نعم.
وأقله ركعة.
وأقل الوتر ركعة، وهذا هو أفضل أنواع الوتر، أن يوتر بركعة مستقلة. وتفضيل الركعة المنفردة هو مذهب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وثالث الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وعن أصحاب نبينا أجمعين صلى الله عليه وسلم. فالأفضل قال عثمان رضي الله عنه، وأيضا ممن قال به من الصحابة معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، وفعله ابن عبد القاري بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر نافع مولى بن عمر أنه لما صلى الوتر قال إن هذا أحب، وكان بمحضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليها أحد، فدل على فضيلة الإيتار بواحدة مستقلة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. ودل عليه حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بواحدة، فهذا هو أفضل ما يكون، أن يوتر بركعة مستقلة، وهو مذهب من ذكرنا من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
وأكثره 11.
وأكثر وتر 11، أن يصل الركعات بعضها ببعض ولا يجلس إلا في آخرها، فيكون بإحدى عشرة ركعة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالليل 11 ركعة. وهذا في حال ما إذا ضاق على الإنسان الوقت، ولو أنه أصبح يجلس التشهد ويسلم من كل ركعتين ربما ما يحصل هذه الفريضة الفضيلة. فمثلا لو كان من عادته يصلي بالليل ساعتين ويقرأ حزبا من فرضنا عدد من الأجزاء، ثم استيقظ وما بقي على الفجر إلا ساعة ونصف، فإن صلى كعادته ركعتين ركعتين ويسلم، فإنه حينئذ لا يتم ورده، لأن الوقت نقص نصف ساعة، فيلغي جلوس التشهد والتسليم ويصل 11 ركعة ببعضها على الأصل الذي ذكرنا 4 4، أو يصلها كلها مع بعضها يجعلها شفعية، ثم يجعل الوتر في آخرها 11 ركعة متصلة. نعم.
مثنى مثنى ويوتر بواحدة.
مثنى مثنى ويوتر بواحدة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، ثم بينت ذلك، بينت صلاته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها.
وإن أوتر بخمس، قال بعض العلماء الوتر بثلاث أفضل، وهذا القول مروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب، وقال به عمر بن عبد العزيز رحمه الله رضي الله عن أصحاب نبينا أجمعين. فهذا القول أن الوتر بثلاث، والوتر بثلاث إن وصلت بتسليمة أو يصلي ركعتين شفعا ثم يوتر بواحدة، فهذا وتره بثلاث، والشفع مقدم على الوتر، ولأن الوتر بعض العلماء يجعل هذا من فضائل الوتر أنه يكون قبله شفع وبعده شفع تشبها بالفريضة، حتى إن بعضهم كما قال الإمام القيم يقول إن هذا عرف في أصل الصلاة المفروضة، فالنظر لمزية الوتر جعل قبله شفع وجعل بعده شفع، كما في حديث عائشة في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعدما أوتر، فكما أن الفريضة يكون قبلها راتبة وبعدها راتبة، كذلك الوتر جعل قبله راتبة، ولذلك نصلي الركعتين هذه ويقرأ فيهما بسبح، ولا تكون المقرأ فيها من نفس المقرأ الذي في القيام، لأنها منفصلة ومتصقة بالوتر وليست متصلة بالقيام نفسه. ولذلك كان بعض مشايخنا رحمه الله يكره أن يجعل في الركعتين المقرأ بنية أنهما شفع للوتر، لأن شفع الوتر منفصل عن المقرأ العام، فهذا أمر يخلط فيه البعض أنه يجعل ركعتين، يقول أريد أن أجعل ركعتي الشفع أقرأ فيها حتى أختم وأكسب الختمة. نقول في هذه الحالة أن اجعل وترك بواحدة ولا تنويها شفعا، لأنك إذا نويتها شفعا كانت من صلاة الوتر شفعا سابقا للوتر وليست من الأصل الذي هو قيام الليل، وأنت تقوم بالقرآن في الليل، ولذلك في قيام الليل يستحب أن تفصل مقرأ القيام عن مقرأ الوتر، فلما كانت الشفع وكان الشفع والوتر منفصلا وذلك لا يقرأ فيها بنفس المقرأ الذي في القيام، وذلك نظرا للانفصال. فإذا أراد ذلك واحتاج للوقت نقول له أوتر بواحدة، فاجعل الركعتين تبع للقيام، لأنك أنت تريد هذا، أنت تريد أن تطيل المقرأ حتى تكسب، فحينئذ لا ينويها، الخطأ هنا إذا نواها شفعا، ولذلك من الفقه في الإمامة أن ينويها من القيام ويكون مقتصرا في وتري على ركعة واحدة. وقد جاء كما ذكرنا عن بعض الصحابة أنهم أوتروا بواحدة، وأن هذا جائز كما دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها،
كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ومنهم من قال الخمس أفضل ومنهم من قال السبع أفضل، وهذا مروي أيضا عن بعض الصحابة، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالخمس والسبع، والخلاف في الأفضلية، الكل متفق على الجواز لكن الخلاف أيها أفضل. ولذلك قال أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه، أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه، الثلاث أحب إلي من الواحدة، والخمس أحب إلي من الثلاث، والسبع أحب إلي من الخمس. وكذلك أيضا عن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أنه فضل الوتر بسبع، وقال إنه أفضل، ثم قال لمن سأله، قال ألا ترى أن السماوات سبع، وأن الأراضين سبع، وأن الأشواط بالطواف سبع، وأن الأشواط في السعي سبع، وأن الحصيات سبع، فذكر له من الأعداد السبعية، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يرى فضيلة الوتر وقال السبع أحب إلي، أن يوتر بسبع ركعات، ولكن ما ذكرناه فيما تقدم أن الوتر بواحدة أفضل، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله وقال الأحاديث الصحيحة فيه أكثر أنه أوتر بواحدة، فهذا أفضل ما يكون في الوتر أنه وتر بواحدة. نعم. والخلاف في الأفضلية، ليس في اللزوم، ليس هناك إلزام بالواحدة ولا بالثلاث ولا بالخمس ولا بغيرها من الأوتار. نعم.
وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم،
كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام بالليل، وأنه فعل هذا عليه الصلاة والسلام في الوتر بتسع، فهذا من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد فصلنا في الروايات وذكرناها في شرح الترمذي. نعم.
وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين،
كما ذكرنا. نعم.
ويقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص.
وهذا وارد عنه عليه الصلاة والسلام، وسبح هي إحدى المسبحات التي هي سورة الحشر والحديد، ومنها سورة سبح اسم ربك الأعلى، وهي المسبحات في القرآن، ويقولون أن فيها فضل عظيم، وابتدأت بتوحيد الله عز وجل، أن تسبيح وتنزيه الله عز وجل، وقيل أنه وهو أساس التوحيد وكمال التوحيد. ولذلك قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين، يعني يونس بن متى، وذكر الله تسبيحه بقوله: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال بعض أهل العلم: عجبت ثم عجبت من التسبيح كيف قرنه الله بالتوبة، فقال: فسبح باسم ربك واستغفر إنه كان توابا. وقال يونس بن متى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي كفارة المسجد المجلس: سبحانك وأتوب إليك. فقرن التسبيح بالتوبة فيقولون إنه أرجى لقبول التوبة، أن العبد إذا قرن توبته بتوحيد الله، التسبيح وتنزيه الله عن الشريك وتنزيه عن كل ما لا يليق به، كما قال تعالى: سبحان الله عما يصفون، وقال: سبحان الله عما يشركون، وقال: سبحان الله وتعالى عما يصفون، وقال: سبحان الله وتعالى عما يشركون، إلى غير ذلك من آيات التسبيح. فالتسبيح من أعظم ما يكون قربا لله. فهذه السورة استفتحت بهذا الأمر العظيم، سميها العلماء المسبحات، هذه السور الست، ومنها سورة سبح اسم ربك الأعلى، وهي آخرها بالنسبة لترتيب القرآن، قال لهن المسبحات. وكان بعض العلماء يشير إلى ما فيها، لأن الله استفتحها بها، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، وكان يداوم يكثر من قراءتها في صلاة الجمعة. كل هذا لفضل السورة، وهذا يدل على فضلها، ولذلك شرعت في الوتر أن يقرأها الإنسان في وتره، في وتر النافلة. نعم.
ويقنت فيها بعد الركوع.
ويقنت فيها بعد الركوع، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الفريضة بعدما رفع رأسه من الركوع، والرواية عنه صحيحة عليه الصلاة والسلام، وأنه قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، ويدعو بالنجاة للمستضعفين صلوات الله وسلامه عليه. فلما كان هذا الأصل في القنوت أنه بعد الركوع، قالوا إنه إذا كان في النافلة يقنت بعد الركوع كما هو الأصل في صلاته عليه الصلاة والسلام، أن النافلة مبنية على الفريضة في الصفة إلا ما دل الدليل على استثناء، هذا من حيث الأصل، فيقنت بعد الركوع. ويجوز أن يكون قنوته قبل الركوع، ووردت فيه بعض الروايات، إلا أن من أهل العلم من قال إذا كان قبل الركوع يكون سرا، وإذا كان بعد الركوع يكون جهرا جمعا بين القولين. نعم.
فيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.
هذا هو الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن رضي الله عنه، حسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه. وقال الإمام الترمذي إنه أحسن شيء ورد في الدعاء، في دعاء القنوت في الوتر، أنه أحسن الأحاديث. وقال الإمام الملقن إن هذا الحديث صحيح ثابت، رواه الأئمة، الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، فهو من أجمع الأحاديث الواردة في قنوت الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وللعلماء كلام، منهم من تكلم أن الحسن كان ابن 8 سنين لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقدح، لأن 8 سنين فيها تمييز، ولا يبعد أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ولا يقدح في الحديث ولا يضر. وكذلك من العلماء من قال إن هذا القنوت هو قنوت الفرض وليس بقنوت الوتر، وأكدوا هذا بحديث من عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، كما أشار الحافظ بن الملقن رحمه الله إلى ذلك في تخريج في البدر المنير. وأيما كان، فالسنة أن يدعى بهذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت. فأعظم مسألة وأول مسألة يسألها العبد ربه الهداية، وهذا يدل على صحة الحديث، لأن من تأمل ألفاظ الحديث وجده من جوامع الكلم، وهذا لا يخرج في الأصل إلا من مشكات النبوة، لأن ترتيب هذه الكلمات بهذه الدقة واختيار هذه الدعوات دون غيرها يدل دلالة واضحة على أنها أقرب ما تكون من الوحي. فأعظم مسألة وأعظم دعاء وأعظم رجاء يسأله العبد ربه أن يسأله الهداية، وهذه الهداية هداية التوفيق للخير ونعمة الصلاح والاستقامة على طاعة الله عز وجل، وهي الهداية التي لا يملكها أحد غير الله جل جلاله ولا يعطيها أحد سواه سبحانه وتعالى، وهي التي نفاها عن خلقه، فنفاها عن أحب الخلق إليه ورسوله عليه الصلاة والسلام من باب أولى غيره، فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهو سبحانه وتعالى الذي اختص برحمته بهذا النوع من الهداية، هداية التوفيق، ولا يمكن أن يوفق للصلاح والفلاح والاستقامة على طاعة الله إلا بالله عز وجل. وأمر عباده أن يسألوا هذه المسألة، فقال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، استهدوني أي سألوني الهداية، ووعد أنه يهدي سبحانه لا هادي إلا من هداه، لا مهدي إلا من هداه، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. فمن أعظم النعمة بعد أن يرزق العبد الهداية أن يرزق العافية، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءه عمه العباس يسأله قال يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية، من عوفي فقد أعطي النعمة العظيمة بعد نعمة الهداية، لأن الإنسان لا يزال بخير ما دام في عافية من أمر دينه ودنياه وآخرته، فإذا ابتلي فقد امتحن، فقد يهلك وقد ينجو، لكن إذا رزقه الله العافية فقد رزقه الخير الكثير. ولذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل الله العافية في أذكار الصباح والمساء، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله قال اللهم عافني في ديني، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، وسأل الله عز وجل العافية في دينه ودنياه صلوات الله وسلامه عليه كما صح في أذكار الصباح والمساء، وعافني في من عافيت. فالعافية لا تأتي بالمغالبة ولكنها منحة من الله وعطية من الله، ولذلك لا يستطيع أحد أن يكون في عافية إلا إذا عافاه الله، فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يرزقنا عافية الدارين. وعافني في من عافيت وتولني في من توليت، الولاية النصرة، والولي هو النصير، وإذا كان نصير العبد الله عز وجل فقد كفي، لأن الله نعم المولى ونعم النصير، وهذا يسمي بعض العلماء من عطف الخاص على العام، لأن الولاية تكون بالمعنى العام والنصرة نوع من الولاية. وأولياء الرجل هم شيعته وأنصاره، وتولني في من توليت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت. إذا رزق الإنسان الهداية ورزق العافية فإنه قد يتولى الله أموره وقد يخذل، فسأل الله أن يتولاه، وتولني في من توليت. فإذا رزق الهداية ورزق العافية وتولى الله أموره وحماه وكفاه ووقاه، فإنه يحتاج إلى أن يبارك الله له في رزقه، لأنه قد يرزق الشيء ولا يعطى البركة، وبارك لي فيما أعطيت. ليس المهم أن تعطى، ولكن الأهم أن يبارك لك في العطية. إن الرجل يعطى المال ويحرم البركة، فكثير المال عنده كلا شيء والعياذ بالله، وقد يكون عند الإنسان عشرات الألوف ومئات الألوف منزوعة البركة والعياذ بالله، يسلط الله عليها أولاده ويسلط الله عليها زوجه، فتذهب من مكان إلى مكان فتلبس أفخم الثياب وأفخرها وأفخر المركوبات حتى والعياذ بالله تستنزف ذلك المال في غير ما طائل ولا نائل والعياذ بالله، فإذا بالمال ممحوق البركة. وقد يكون القليل من المال خيرا من مئات الألوف إذا وضع الله فيه البركة، فيستعان به على طاعة الله، وتفتح به أبواب الرحمات من الله عز وجل، وينال به العبد الرضا وسعادة الدنيا والآخرة. فيأخذ القليل من هذا المال فيوفقه الله فيطعم ذا المسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة فيرضى الله عنه رضا لا يسخط عنه بعده أبدا. وإن الرجل يعطى الولد فيكون عنده العشرة من الأولاد يتمنى أنه لم يرزق بواحد منهم والعياذ بالله، فإذا بهم يؤذونه ويسبونه ويشتمونه وينتقصونه ويجرون عليه عيب الدنيا والعياذ بالله وأذية الناس ولا يهنأ له عيش حتى يتمنى أنه لم يلدهم، فتنزع منها البركة والعياذ بالله من الولد. وقد يعطيه الله ولدا واحدا هو قرة العين فيسعده بذلك الولد، وكما أسعده في الدنيا يسعده وهو في قبره، فيدعو له ويترحم عليه ويتصدق عليه ويسعده في آخرته حينما يكون له شفيعا كأن يكون حافظا للقرآن أو على صلاح وبر فيشفع لوالديه، فهذا من البركة في الولد. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في كل شيء. فقال وبارك لي فيما أعطيت، والبركة تكون في كل شيء، تكون حتى في الوقت والزمان. إن الله إذا رضي عن العبد بارك له في كل شيء، وليس لبركة الله منتهى. تأمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، نزل إلى جمرة العقبة وما رماها إلا بعد طلوع الشمس بإجماع العلماء رحمهم الله، ثم إنه رمى بسبع حصيات صلوات الله وسلامه عليه، ثم وقف للناس يسألونه، ثم بعد ذلك حلق نحر 63 بدنة بيده الشريفة صلوات الله وسلامه، 63 بدنة، ثم أمر عليا أن يتمها وأن يقوم عليها وأن يرعى أمرها، ثم إنه عليه الصلاة والسلام انطلق إلى مكة، فطاف طواف الإفاضة وطاف على بعيره من كثرة الناس، ثم مر على سقاية العباس كما في الصحيح وهو يسقي الناس، وشرب من سقاية العباس، ثم صعد إلى منى، ثم صلى الظهر بمنى. وهذا لا يكون إلا ببركة الزمان، أن الله بارك له في زمانه. وقد يعيش الرجل العشر سنوات مباركة فيملأها علما وتعلما وعملا ودعوة وبرا للوالدين وصلة للرحم ونفعا للمسلمين كما لو عاش 40 سنة، فتكون بأربعة أضعافها، وقد تكون بخمسة أضعافها، وتكون بعشرة أضعافها، على قدر ما يضع الله من البركة. وقد تجد الرجل في اليوم الواحد يعلم المسلمين ويبر والديه ويصل الرحم ويحسن إلى المساكين، وليس هناك ثغر من ثغور الخير إلا وهو يتلبس به ويعمله ويسعى إليه، ولا يأتيه مكروب ولا منكوب ولا ملهوف ولا خائف إلا وقف معه وفرج كربته بإذن الله في حدود الطاعة وما يرضي الله عز وجل. ثم إذا صلى العشاء نام بقدر ما يتيسر له، ولا يفوته ورد من الليل، ويعطي أهله حقهم ويعطي أولاده حقهم ويعطي جاره حقه ويعطي المسلمين حقوقهم، قد حفظ حق الله حقوق عباده مما بارك الله له في عمره. هذه البركة، وبارك لي فيما أعطيت، يعطيك، لأن الله أعطانا الأعمار وأعطانا الأموال وأعطانا الأولاد وأعطانا كل شيء، ولسنا وما نحن بدون الله إلا كلا شيء، لنا مليك محسن إلينا من نحن لولا فضله علينا، فالفضل كله له سبحانه. فإذا أراد الله أن يزيدك من فضله بارك لك، فتسأل الله البركة وبارك لي فيما أعطيت. وهذا يدل على أن جميع ما بيد العبد عطية من الله لا يملك منه شيئا، ومن رزق هذا الشعور فقد فتح الله عليه باب رحمة لا يعذب بعده أبدا. متى ما شعرت أنك لا تملك في هذه الدنيا شيئا وأنه كله لله، والله لن يصيبك هم ولا غم ولا نصب ولا وصب. لماذا؟ حتى لأن الرجل، أشارت إلى هذا النصوص، أن الرجل حينما يفقد ابنه فلذة كبده أو أباه أو أمه أو أعز من يحب من زوجها أو غيرهم، أما يحب من أعز من يحب من والدين وولد وزوجة ومال وغير ذلك، شرع له أن يقول إنا لله، إنا لله ملك لله. فإذا كان عنده الشعور أن هذا كله عطية من الله، من أي شيء يحزن ومن أي شيء يألم؟ ولذلك من رزق هذا الشعور فقد رزق الخير العظيم. ومن هنا قال وبارك لي فيما أعطيت، أن يشعر أن كل عطية من الله. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الثلاثة النفر قال الأعمى كنت فقيرا فأغناني الله، كنت فقيرا فأغناني الله، وكنت أعمى فرد الله علي بصري، والله لا أرزأك اليوم في مالي شيئا دونك الوادي فخذ منه ما شئت، لأن المال لله. فهذا الشعور إذا وصل العبد إلى هذا الشعور أن يشعر أن كل ما هو فيه إنما هو عطية من الله، حتى نفسه التي بين جنبيه أنها عطية من الله، سلم الأمر كله لله. ولذلك تنصب عليه البلايا، تأتيه المصائب في جسده، فلا يزداد إلا صبرا وذكرا لله عز وجل، لأنه مملوك لله فهو راض عن الله. ولذلك شرع لنا في البلاء أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام أبارك لي فيما أعطيت، يدل على أنه ينبغي للعبد أن يسأل الله البركة في كل شيء أعطاه. نعم.
وقني شر ما قضيت.
وقني شر ما قضيت، العبد تحت رحمة الله ولطفه، ولن يصيبه ضرر إلا بإذن الله. فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يقي الشرور والبلايا والمصائب إلا الله وحده. وقني شر ما قضيت، لأنه قد يقضى للعبد بالخير ويأتي في ظاهر الأمر كأنه لا يدري ما هذا الأمر الذي أصابه، يظنه شر، فإذا هو خير كما قال الله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والعبد يحتاج إلى وقاية من الله، لأنه إذا وكل إلى حوله وقوته هلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في أذكار المساء والصباح يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، بعضهم يقول ولا أقل من ذلك، وهذا بعض الأحيان يجري على الألسن، لكن ما ينبغي هذا، ينبغي القصار على الوارد، لأنه قول عليه الصلاة والسلام لا تكني إلى نفسي طرفة عين مستغرق لجميع هذا الأمر، ما يأتي واحد يستدعي ويقول ولا أقل من ذلك. والكناية في هذا معروفة في لسان العرب. المقصود أن العبد تحت رحمة الله سبحانه وتعالى وتحت لطفه وتحت قهره، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ومن سببية، أي بسبب أمر الله. وإن العبد يمشي على الأرض ولو شاء الله عز وجل أن تخور قواه لخر ميتا من لحظته، وقد يمشي على الأرض ويطأ بقدمه ما فيه هلاكه، قد يطأ على حية فتلدغه أو على عقرب فتلدغه، ولربما يأتي وهو يسير في عز ماله وجاهه فتزل قدمه فيسقط ميتا من على سلم أو غيره. فهذا يدل على أنه تحت رحمة الله، ترى الرجل يشيد العمائر ويبني ثم يأتي وتزل قدمه في مصعد وهو يصعد في درجاته فيهلك والعياذ بالله. هذا وقع، وقد يأتي إلى مصلحة من مصالحه، يأتي إلى بستان يسعى فيه ويجمله ويحصله، فيريد الله عز وجل أن يكون قبره بئر البستان الذي قد أصلحه. فهذا كله يدل على أنه لا يقي من الشر إلا الله جل جلاله، فلا يقي من الشر أحد مهما كان إلا الله جل جلاله، ولا يملك أحد لك نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، الله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أراد الله بالعبد الخذلان صرفه عن هذا التوحيد الخالص، فتجده يلتفت يمينا وشمالا فيظن أن الجن تغيثه وأن الجن تحفظه، فيذبح للجن ويستغيث بالجن، وهي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، وهي أحقر ما تكون من أن تقدم ما أخر الله أو تؤخر ما قدم الله. ولكن الموحد الخالص يعلم أنه لا ينجيه إلا الله، أنه لا يغيث. فقال صلى الله عليه وسلم منبها للأمة على هذا الأصل العظيم وقني شر ما قضيت. والذي قضاه الله مبرم ماض وعلى العبد، لكنه يكون خيرا ويكون شرا على العبد، فسأل الله أن يقيه ما فيه من الشر من ذلك القضاء. مثلا الشخص يحب زوجته ثم يبتليه الله فتبتلى بمرض، فلما تبتلى بالمرض تضيق عليه الدنيا، فإذا اتسع صدره وقال الحمد لله رزقني الله هذه الزوجة ورأيت منها أفضل ما يرى وأحسن ما يرى، والظاهر أني قصرت في حمد الله، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، ويبدأ ينظر إلى نفسه أنه قصر مع الله، وأن حق الله عظيم، وأن ما كان في هذه الزوجة من الجمال ومن حسن الحال إنما هو من الله، وأن الله هو الذي أعطاه، ويبرأ من الحول والقوة، فلا يزال يشعر هذا الشعور، وتمر عليه الساعات بل تمر عليه الأيام والليالي، فترفع درجته حتى يبلغ الدرجات العلى ببلاء زوجته، لأن الله مطلع على ما في القلوب. وهكذا في سيارته، في ماله، في أولاده، ما تصيبه المصيبة إلا رجع مباشرة وقال أنا المسيء، أنا المقصر، هذه نعمة الله التي ما شكرت الله فيها حق شكره ولا ذكرت الله حقه، وما أوتيت إلا من تقصيري، أنا المسيء، أنا المخطئ، أنا الظالم لنفسي، أنا فلا يزال ينزل نفسه والله يرفعه، ويستغفر والله يغفر له ويرحمه، فإذا بهذا القضاء يعود بخير عليه، والعكس، فيعطى المال الكثير فيسلط الله البلاء على المال، فإذا به يتسخط من قضاء الله وقدره ويجزع، لماذا يصيبني الله بكذا، وماذا فعلت حتى يفعل الله بكذا، وأصابتني سود الليالي وضاقت علي سود الليالي، ويذهب يمنة ويسرى حتى يخذل والعياذ بالله، أو كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، فينسب إلى الليالي ويسب الزمان والعياذ بالله، هذا يوم مظلم، هذا أربعاء أسود، هذا كذا، هذا من الخذلان وحال أهل الخيبة والخسران، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا من الشر في القضاء، أنه إذا قضي على العبد ومضى عليه أمر الله فتسخط وجزع على قضاء الله وقدره كان من الهالكين والعياذ بالله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فبين أن الله سبحانه وتعالى يبتلي، وأن الناس على قسمين لا ثالث لهما، وفريقين لا ثالث لهما، فريق في الجنة وهم أهل الرضا، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه ولطفه ورحمته وأرحم الراحمين، وفريق في السعير وهم أهل السخط والعياذ بالله، الذين يتسخطون على قضاء الله. وقني شر ما قضيت، يقل العبد شر ما في القضاء ويدفع عنه ويصرف عنه، فهذا من لطف الله عز وجل به، ولذلك ما قضاه الله ماض على العبد لا محالة، ولكنه يسأل الله عز وجل أن يلطف به، وهذا معنى قولهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. يقول بعضهم ما يجوز هذا، لا أسألك رد القضاء أسألك اللطف فيه، أنت إذا قلت لا يجوز هذا، إذن لا أنت لما تسأل الله اللطف تسأله اللطف في ماذا؟ في شيء مقضي عليك، أنت حين تقول اللهم الطف به في هذا البلاء، أليس البلاء من قضاء الله عز وجل الذي قضاه لك وابتلاك به؟ ولذلك أدركنا من العلماء الأجلاء من يقول هذا لا حرج فيه ولا بأس، أن العبد يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء، لأن القضاء لا يرد، ما قضاه الله ماضي، ولكن أسألك أن تلطف به، هذا معنى صحيح. وهنا يقول وقني شر ما قضيت، وهو قاضي ماض عليه ماضي، وحينئذ حينما يلطف بالعبد نزلت عليه مصيبة، فمن اللطف أن يصبر، ومن اللطف أن يقول خيرا، ومن اللطف أن يقبل على الله عز وجل، فهذا لا بأس به ولا حرج إذا كان بهذا المعنى، وأما إذا كان بغيره، ولذلك لو فصل من منع كان أجدر وأحق، إذا كان هناك معنى مخالف يقول إذا قصد كذا فلا يجوز، وإذا قصد كذا فإنه يجوز، لكن المعروف أن العبد يسأل الله اللطف بمعنى أن الله يمده بالحول والقوة حتى يبلغ القضاء على الوجه الذي يرضي الله، لا على الوجه الذي يسخطه. نعم.
إنك تقضي ولا يقضى عليك،
إنك تقضي ولا يقضى عليك، كلمة عظيمة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة الكريمة، إنك تقضي، من الذي يقضي ولا يقضى عليه، ومن الذي يقضي ولا يرد قضاؤه، ومن الذي يحكم ولا يعقب حكمه، ومن الذي يعطي ولا مانع لعطائه، ومن الذي يمنع ولا يستطيع أحد أن يعطي ما منع، ومن الذي يفتح الرحمة فلا يستطيع أحد أن يغلق بابها، ما يستطيع أحد. وهذا كله ينبغي للعبد أن يستشعره دائما، ولذلك ختم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه هذا التوحيد الذي فيه تمجيد لله سبحانه وتعالى وتعظيم له: إنك تقضي ولا يقضى عليك، الحكم كله لله، والأمر كله لله، ذلت له الجبابرة وخضعت له الأكاسرة، وأخذ الأول والآخر وهو على كل شيء ظاهر، والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. يحكم ولا معقب لحكمه، ويقضي ولا مانع لقضائه سبحانه وتعالى، ولا راد لعطائه. لو أن الخلائق كلها غضبت عليك ورضي عنك مولاك، لن تستطيع أن تنزلك من منزلة وضعك الله فيها قيد أنملة أو أقل من ذلك أبدا، أنك تقضي ولا يقضى عليك. ولذلك سبحانه قضى فنعم القضاء قضاؤه، ودبر الأمور فنعم التدبير تدبيره، أعز الذليل وأذل العزيز، وفعل ما شاء وفعل ما أراد، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنه آتيهم عذاب غير مردود. إذا نظرت في هذه الدنيا ونظرت في أحكام أهلها وما يكون منهم من الدعاوى، مهما تعاظم الإنسان فتذكر عظمة ملك الملوك. يا إبراهيم أبو الأنبياء أعرض عن هذا، لا تتكلم في هذا الموضوع. إن فيها لوطا قال يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنه آتيهم عذاب غير مردود. إذا حكم ربك لا يمكن أن يعقب حكمه، ولذلك ما أسعد السعيد الذي التجأ إلى العظيم المجيد. وتجد العبد فقيرا كسيرا حسيرا وحيدا، لا مال لا عشيرة لا عصابة تحيط به، ولا عصبة يغيثونه، ولا رحم ولا أحد من الخلق، لكنه يقول يا الله ترتج لدعوته السماوات، ويتأذن الله بنصرته، فيمضي أمر الله على أعتى عات، وعلى كل شيطان مارد تصيبه البلايا، يصيبه الهم الغم العين السحر، تجتمع عليه شياطين الإنس والجن، وهو ضعيف وحيد فريد، لكنه إذا علم أن الذي يحكم ولا معقب لحكمه هو الله، ونادى ملك الملوك معتقدا في الله جل جلاله ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى، فتحت لها أبواب السماوات وصعدت إليه سبحانه، وجاء أمره وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ولذلك كم من ظالم ظلم وارتفعت دعوة، حتى إن البعض حينما سمع المظلوم يدعو إبان عز الظالم في عزته التي أعطاه الله إياها، كان يظن أن دعوة المظلوم ضربا من الخيال، فشاء الله أن تتحقق، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. الله سبحانه وتعالى إذا قضى لا مانع لقضائه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى، ويحكم ولا معقب لحكمه سبحانه. نسأل الله أن يرزقنا توحيده وأن يرزقنا المعرفة به، ولا أظن أن هناك نعمة أعظم من نعمة المعرفة بالله عز وجل. وكان العلماء رحمهم الله، بل إن نصوص الكتاب والسنة كلها تهدي إلى هذا الأصل الأصيل، نعرف العبد من هو ربه. ولذلك أي شيء يتعاظم في قلبك فتذكر عظمة الله. وما معنى قولك في الصلاة الله أكبر؟ أكبر من كل شيء. وإذا بلغت أن لا يدخل في قلبك غير الله ولا تفكر إلا في عظمة الله، فأنت بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، من هذا الذي تولى الله فذل، ومن هذا الذي أذله الله فاعتز. العزة لله، إن العزة لله جميعا، ولا يحزنك قولهم. إن بصيغة التوكيد، العزة لله جميعا، لام للاختصاص خاصة بالله سبحانه وتعالى، جميع العزة، ولا يستطيع أحد أن يعتز بشيء من دون الله عز وجل. وقالوا لئن قال عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فرد الله عز وجل عليه سبحانه وتعالى، وبين أن العزة لله وللرسول وللمؤمنين. ووقف ابنه عبد الله على المدينة وقال له والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلم أنك الأذل وأنه الأعز. فأذله الله بولده من صلبه ومن فلذة كبده. إنه لا يذل من واليت، لن تجد أحدا يتولى الله بصدق ويذل أبدا، لأنه يذل الإنسان حينما يحتاج للغير وهذا حاجته إلى الله، يذل الإنسان لما يفتقر إلى الغير وهذا فقره إلى الله واستغناؤه بالله، فأي سبب يعز به يذل به. ومن هنا من أعظم نعم الله على العبد أن يعرف الله، لأنه إذا عرف الله اتجه إلى الله، إذا تمت معرفة العبد لله وكانت كاملة اتجه إلى الله بكليته، اتجه إلى الله سبحانه وتعالى بكليته. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. ولذلك تجد الإنسان الواثق بالله سبحانه وتعالى خاصة من يتقرب إلى الله ويتعرف إلى الله في الرخاء فإنه لا يخذل في الشدة. أحد حفظة القرآن من خيار أهل المدينة نحسبه ولا نزكي على الله، وكان صديقا للوالد وكان يؤم الناس التراويح في صلاة قباء في مسجد قباء، هذا الرجل كانت له مزرعة وكان لا يمنع رجلا يدخل لمزرعته خاصة أيام الفقر، وهذا قبل أكثر من 50 سنة، وكانت التمرة تسوي شيئا كثيرا، فكان لا يضع على بستانه حاجز يمنع من دخول الفقراء والضعفاء يأكل ما في البستان، وكان كريما رحمه الله. أذكر أنه كان يقف على باب السلام في شدة الصيف كل يوم، يقف ما حتى بعد صلاة الظهر يقف في شدة الحر وينتظر الضعفاء ويأخذهم بسيارته، ولا يمكن أن يتغدى إلا وسفرته مليئة بالضعفاء والفقراء من أهل المسجد النبوي. فهذا الرجل سافر ذات مرة إلى القصيم، من المدينة إلى القصيم، كانت في مجاعة في المدينة فترة، وذهبوا إلى القصيم وهو يحكي بنفسه، وأراد الله عز وجل أنهم كان بين القصيم والمدينة 3 أيام قبل أن تعبد الطرق، فأصابهم الظمأ وعطشوا، ومضى عليهم 2 يوم وهم في شدة العطش، وكانوا في الصيف وهم راجعون إلى المدينة. فلما اشتد عليهم الظمأ وكانوا رفقة فيهم رجال ونساء من سيارات، وغرزت السيارات بهم في موضع بين المدينة والقصيم، فقال رجل هلكنا، لأنهم عطشوا، فقال هلكنا، وهو كان رجل هو من قبائل المدينة الحرب، رجل في عزة نفس عجيبة، فصاح وقال لا والله أموت من العطش ولي أكثر من 9 آبار ما منعت ظامئا أن يشرب منها وأموت على العطش. يقولون والله ما انتهى من كلمته إلا وواية من الماء يمر به، فلما نظروا فإذا به مليء بالماء، وسقاهم وقال لهم الماء موجود بعد 200 متر من الموضع الذي أنتم فيه. قال لا والله لي 9 آبار ما رددت عنها، يعني رجل عطشان يريد أن يشرب منها، ما رددت أحد وأموت من العطش. ثقة بالله سبحانه وتعالى، الذي يثق بالله لا يخذل، إنه لا يذل من واليت، الذي يتولى الله لا يذل، ولو أن أهل الأرض كلهم أطبقوا عليه لا يجعل الله له من بين فجاج الأرض وأطباقها فرجا ومخرجا. وهذا أمر يعرفه من يعرفه، إن العيون قد ترى غير أنه كأن الجفون لم تصدق عيونها، ووالله ثم والله ليس من في هذه الدنيا كلها شيء يتحسر الإنسان ويتألم عليه ويتقطع قلبه حرقة لو خرج من هذه الدنيا على فواته مثل المعرفة بالله، وليس هناك شيء نندم عليه، والله لا آباء ولا أمهات ولا مال ولا بنون، إلا أننا نخرج من هذه الدنيا وما قدرنا الله حق قدره. إنه لا يذل من واليت بصيغة التوكيد، ولا يعز من عاديت، لن تجد عدوا لله يعز. فهذه الأموال والأولاد فإنها ذلة، ولن تزيدهم إلا ذلة ما دام أنهم كفروا نعمة الله وتعاظموا على الله فهم في سفال بأمر الله جل جلاله. ولذلك وإن طلبقت بهم البغال وهملجت بهم الحمير فإن العزة لله سبحانه وتعالى، فيأبى ذل المعصية أن يفارقهم العياذ بالله. فهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان أن من تولى الله فإنه لا يذل وأن من عاد الله فإنه لا يعز، فنسأل الله أن يعزنا بعزته وأن يعصمنا بعصمته. نعم.
تباركت ربنا وتعاليت.
تباركت ربنا، تبارك تفاعل من البركة، فلا أبرك من الله عز وجل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولذلك اسم الله ما كان في قليل إلا كثرة، ولا يسير إلا بارك، كما قال تعالى تبارك اسم ربك. ولذلك شرع لنا أن نقوله عند الأكل، وشرع لنا أن نقوله عند الشرب، وشرع لنا أن نقوله ونحن قائمون وقاعدون، فما كان في شيء إلا وضع الله به البركة. تبارك اسم ربك، تباركت ربنا وتعاليت سبحانه وتعالى.
اللهم إني أعوذ برضاك من
سخطك. تباركت ربنا وتعاليت، وهذه زيادة في بعض الروايات وحسن بعض العلماء إسنادها. وهنا ننبه على أن هذا الدعاء الوارد لا يزاد منه، لا يزاد فيه ولا ينقص منه، يلتزم الوارد. اللهم اهدنا في من هديت، وعافني اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. بعضهم يقول وقني واصرف عني شر ما قضيت. قل ما ورد وقني شر ما قضيت. وخاص الأئمة، لأن العوام سيحفظون أدعيتهم، فإذا التزموا بالوارد حفظ الوارد، فإذا أصبح يدخل في الوارد هذه الزيادات سيحفظ العامة هذه الزيادات. فاحرص رحمك الله على الوارد، دعاء تذكره كما ورد. وقنا واصرف عنا، اصرف عنا ما ليست في الرواية، شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق، لا لم يرد إنك تقضي بالحق، والله عز وجل لا يقضي إلا بالحق، لكن هنا قال إنك تقضي ولا يقضى عليك، تقول ما ورد، لا تزيد شيء من جيبك. الشرع في غنى عن أنك تزيد، وخير لك ألا تنقص منه. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تأتي به كما هو. فيتنبه الأئمة لهذا، خاصة الأئمة، وهذا من النصح لعامة المسلمين. الدين النصيحة، من النصح للعامة أننا نقتصر في الأحاديث الأدعية والأذكار الواردة على ما ورد، فلا يزاد عليها ولا ينقص منها. وهذا الدعاء إذا كان الإمام يدعو به، اللهم اهدنا، اهدنا بصيغة الجمع، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، يقول المأموم آمين فيشاركه في الدعاء. وأما التمجيد فيشاركه به اعتقادا لا لفظا. يعني الإمام إذا قال إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، بعضهم يقول حقا، بعضهم يقول صدقا، بعضهم يقول سبحانك، هذه ألفاظ في الصلاة، أنت في الصلاة لا تفعل إلا التأمين، والتأمين لا يكون إلا لدعاء. فإذا كان الموضع موضع تمجيد تسكت، فإذا استفتح الإمام قنوت الوتر بالتمجيد تسكت، وتعتقد ما يقوله، تعتقد ما يقوله، فأنت ممجد لله إذا اعتقدت ما يقوله. فإذا بلغ موضع التأمين أمنت، لأن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فكل شيء غير وارد يكون من الكلام، من كلام الناس. فحينئذ حقا صدقا هذا كله ليس له أصل. والمشكلة أن البعض يفعله فيسمع الناس ويقلد بعضهم بعضا. الأمر الثاني، من بعض الأئمة من ذكائه وفطنته وما شاء الله لا قوة إلا بالله حرصي على عدم خطأ العامة، يصل الجمل ببعضها، يقول إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، حتى يقفل عليهم حقا وصدقا وسبحانك ولا يقولون. هذا من فقه الإمام، من نصيح العامة. الأمر الثاني، البعض يقول نسألك ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فيضطر المأمومون إلى أنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نبه بعض العلماء، المأموم يؤمن وليس له أن يدعو، يستأنف الدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استئناف الدعاء. فمن فقه الإمام يتجنب مثل هذه الألفاظ التي تورث الشبهة في صلاة المأموم، ولا أتي بالأشياء التي تقحمهم في الشيء الذي أتوا به من عندهم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المأموم لا تكون. تفضل تفضل، اسأل، أسمعك أسمعك، ارفع. العمرة من التنعيم، ارفع صوتك. لا لا، جائزة للرجال والنساء، يجوز للرجل والمرأة. هذه مشكلة، كان صارت خاصة بالنساء، صار لا يتقيدون بكل الوارد. نعم، فيحرص الإمام على أن المأموم لا يقع في مثل هذه الألفاظ، وينبههم أيضا إذا سمع منهم شيئا. والحقيقة هذه أمور كلها ترجع إلى حرص الإمام على اتباع السنة واتباع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء أما بالنسبة للفرض فيقتصر فيه على الوارد بلا إشكال الفرض، وقال بعض العلماء إن زاد عن الوارد حرفا واحدا فاقطع صلاتك في قنوت الفرض الذي يكون في النوازل والذي سيذكره المصنف رحمه الله. إن زاد عن الوارد أي يمجد بالتمجيد الوارد كقول اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك إلى آخر الوارد. هذا الوارد يقوم على أمرين: تمجيد الله قول اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، والدعاء على المشركين والدعاء للمسلمين ما يتوسع بعد هذا، نجح أولادنا في الاختبار وفعل وفعل، هذا ما له أصل. نعم تبطل به الصلاة إذا فعل هذا، تبطل به الصلاة، تنوي مفارقته. مشكلة الآن بعض الأئمة يتقدمون ويفعلون من عندهم، وهذا لا يجوز، يعرضون صلاة الناس للبطلان. وحصل هذا خاصة أيام النوازل، تسمع شيئا عجيبا ويأتون الناس، والله في بعض الأحيان إني بكيت مما بلغني عن بعض الأئمة. لا يجوز هذا، صلاة فريضة يفسدها على نفسه ويفسدها على المصلين بجهله. الدين ما فيه عواطف، الدين فيه اتباع، اتبع ما أنزل إليك من ربك يخاطب بها نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه، لا تخرج عما أمرت، اتبع ما أوحي إليك من ربك. فأمر بلزوم الوارد والوحي، ما يجوز لأحد أن يعرض صلاة الناس. بكيت شفقة على هذا الذي يصلي بالناس وهو لا يدري، زين له سوء عمله والعياذ بالله. الأمر جد عظيم، أي شيء يتعلق بالدين خاصة في إمامة الناس. لو أنك تصلي وحدك، لو أنك تصلي وحدك وتزيد أو تنقص سيحاسبك الله في خاصتك، فكيف إذا وراك أمك؟ وكيف إذا كان هذه الأمة حفظوا منك هذه البدع لا قدر الله وانطلقوا بها إلى غيرهم وتعلموها منهم وانتشرت، يسألك الله عنهم فردا فردا، رجلا رجلا وامرأة امرأة، تسأل عنهم جميعا أمام الله عز وجل. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. الدين ما في عبث، ما في أهواء، ما في اختلاق، في اتباع. وهذه الديانة، هذه العبودية، أن لا تزيد ولا تنقص، وتكون أمينا على الوحي، الشيء الذي تحفظه تنتهي إليه. رحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع، هذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يلتزمه. نعم.
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
هذه ورد في رواية أيضا أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد أيضا، أن ختم بها عليه الصلاة والسلام دعاء: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وهذا من العوذ بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى بصفاته صفة الرضا. أعوذ برضاك من سخط. تفضل. أحرمت وشديت الشعرة بعد الإحرام، شديتها من الأذن، هذا نتف نسيانا. هذا يستوي فيه العمد والنسيان. كم شعرة نتفت؟ تصدق بحفنة من طعام، خذ حفنة من طعام، رز أو طعام، واعطيها المسكين. حفنة 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 قدر يدك، يعني قدر اليد. لا إن شاء الله سليم. مرة ثانية لا تعود إلى هذا.
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك.
اللهم إني أعوذ أي ألوذ وألتجئ وأعتصم برضاك، لأن الله من صفته أنه يرضى، وإذا رضي عن العبد أرضاه. ذلك قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. قال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى عن عباده السعداء: رضي الله عنهم ورضوا عنه، جعلنا الله إياكم منهم. فصفة الرضا ثابتة لله عز وجل، ويسخط، وإذا سخط الله على العبد فقد هلك ذلك العبد المسخوط والعياذ بالله. فصفة السخط ثابتة كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط، أي من الله عز وجل، فله الرضا من الله والسخط من الله. وصفة السخط ثابتة. وأعوذ برضاك من سخطك. إذا كان العبد في عوذ الله عز وجل فإنه يصرف من سخطه سبحانه إلى رضوانه، ولذلك تجده يتقلب في هذا الرضا سعيدا حتى يختم له بخاتمة السعداء. وإذا بالعياذ بالله سخط الله عنه فإنه يتهاوى في دركات الهلاك حتى لا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. فتجده إذا أسخط الله بشيء، والعياذ بالله، إن المعصية تدعو إلى أختها، فلا يزال يسخط الله يسخط الله عز وجل حتى والعياذ بالله يكون من الهالكين. ومن أعظم ما يكون أن يسخط الله على العبد، ولذلك يتجنب العبد ما يسخط الله ويغضبه، ويعلم أنه يعيش في هذه الدنيا وليس عيشه هملا وليس متروكا سدى، عليه أن يحسب كل شيء يقوله ويعمله ويعتقده، فيحسب كل ما يظهر منه وما يبطنه، هل هو يرضي الله أو يسخطه. فما كان مما يرضي الله عز وجل اتبعه، وما كان يسخط الله اجتنبه، لأن شأن أهل النفاق وأهل الكفر والعياذ بالله الذين ختم لهم بخاتمة الشقاء أنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. ولما اتبعوا ما أسخط الله تجده إذا كان له والدان أغضب والديه، إذا كان له جار آذى جاره، إذا كان له رحم قطع الرحم، وإذا كان معه أحد يعامله بخسه حقه، وإذا استدام من الناس لا يرد حقوقهم، لا يزال يتهاوى في سخط الله حتى يغضب الله عز وجل عليه غضبه الذي يصيبه بلعنته به والعياذ بالله، فيكون من الهالكين. فسخط الله عز وجل أمره عظيم، ورضى الله أيضا أمره عظيم، فهذا يرقى وهذا والعياذ بالله يهوى. فعلى الإنسان أن يتتبع رضا الله سبحانه وتعالى في كل ما يكون من باطنه وظاهره. فقال: أعوذ برضاك من سخطك، ومعنى هذا أن العبد سيكون فيما يرضي الله، فإذا أراد الله بالعبد السعادة شغله بما يرضيه عما يسخطه. فتجده إذا جاء لأي أمر أول ما يفكر ما الذي يرضي الله. إذا أردت أن تجد سعادة الدنيا في أمورك وشؤونك كلها، ليكن شعارك ودثارك ليلك ونهارك أنك إذا جئت لأي أمر أول ما تسأل ما الذي يرضي الله، هذا أول أمر. فإذا علمته عملت به ولم تبالي بشيء. إذا رزقت هذين الأمرين، علم بما يرضي الله وعمل به، ونفذت ذلك في كل صغير وكبير، فقد وجبت لك الجنة وأنت من السعداء، جعلنا الله وإياكم منهم. أعوذ برضاك من سخطك، فاحتمى بحمى الله عز وجل وسأل الله أن يحميه، فقال: أعوذ برضاك، التجئ وأعتصم بك برضاك من سخطك. نعم.
وبعفوك من عقوبتك.
وبعفوك من عقوبتك، لأن العبد يسيء ويخطئ، وكل من أساء وأخطأ فإنه لا يخلو من أمرين: إما أن يعفو الله عنه، وإما أن يعاقبه. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، يدل على أن العمل إذا كان مما لا يرضي الله إما أن يعفو الله عن صاحبه وإما أن يعاقبه. فسأل الله عز وجل أن يعفو عنه، والله سبحانه عفو يحب العفو، ولا أكرم من الله ولا أحلم من الله ولا أرحم من الله. وإذا جاءك العبد ويقول لك: أنا مذنب، أنا مسيء، أنا كذا، أنا كذا، كيف أعلم أن الله سبحانه وتعالى غفر لي وأن الله رحمني؟ تقول له إذا علمت وأيقنت، علمت علم اليقين وأيقنت أنه لا أحلم ولا أرحم بك من الله جل جلاله، إن الله أرحم بالإنسان من نفسه التي بين جنبيه، وأرحم به من أمه وأبيه، ليس هناك أكرم من الله، فهو العفو وهو الرحيم وهو الحليم سبحانه وتعالى. فيلتجئ العبد إلى الله ويقول بعفوك من عقوبتك، أي أسألك أن تعفو عني ولا تعاقبني. فإذا تولى الله أمور العبد بالعفو وغفر له وعفى عنه فإنه سعيد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لما سألته إذا أريت ليلة القدر ما تقول، قال قولي وانظر رحمك الله في ليلة القدر التي نزل شرفها على النبي صلى الله عليه وسلم بدليل في دليل الكتاب ودليل السنة، وساعة عظيمة وحالة كريمة لا يدل النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلا إلى أفضل الأشياء. فلما سألت ماذا أقول، قال قولي اللهم إنك عفو، فأثبت لنفسه لربه صفة العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو، وهذا من أبلغ ما يكون من كرم الملوك، وهو ملك الملوك. هناك من يعفو لكن أن يكون يحب العفو هذا شيء غاية، غاية في الكرم، غاية في إن ربك في أعلى 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 مقامات الكمال التي ليس بعدها شيء، ليس عفو بل يحب العفو، وهو سبحانه قادر على كل شيء. فقال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهنا يقول وبعفوك من عقوبتك، أي أنني إذا أخطأت وأسأت فاعف عني ولا تؤاخذني، كما تقول اللهم لا تؤاخذني إن نسيت أو أخطأت أو أذنبت أو أسأت. فسأل الله أن يعيذه بعفوه من عقوبته. نعم.
وبك منك،
وأعوذ بك منك، لأن الله عز وجل لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. ولذلك ورد في آخر دعاء الوتر لا ملجأ منك إلا إليك، لا منجأ منك إلا إليك، وهي زيادة حسنها بعض العلماء رحمه الله. وفي حديث البراء في دعاء أذكار النوم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لن يستطيع أحد أن ينجو من الله جل جلاله إذا أراده الله. وذلك قال الله عن الجن وأنا ظننا، ظننا هنا بمعنى أيقنا، استعمال الظن بمعنى اليقين، كما قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي موقنون، وليس الظن بمعنى المعنى الآخر. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. فهم يعرفون من هو الله جل جلاله. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان، سلطان العلم، أي أني أعلم إذا نفذتم ولن يخفى علي شيء من أمركم. ولذلك الله سبحانه وتعالى العبد تحت قهره وتحت أمره، لا منجا للعبد ولا ملجأ من الله إلا إليه. ولذلك قال سبحانه وتعالى يدل عباده ويهديهم ونعم الهداية هداية الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ففروا إلى الله. فالعبد الصعيد هو الذي يفر من الله إلى الله، فلا ملجأ يحفظه ولا منجأ من هلاك يصيبه أراده الله له إلا بالله جل جلاله. لا منجا إلا إليك. نعم.
وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت.
وبك منك، أي أعوذ بك منك، فلا منجا للعبد إلا بالله ومن الله، فلا ينجيه من ربه إلا ربه سبحانه وتعالى، ما يستطيع أحد. ولذلك لا يستطيع العبد مهما علت منزلته من ملك مقرب أو نبي مرسل أن يقدم ما أخره الله، ولا أن يؤخر ما قدمه الله عز وجل. ولذلك لا يمكن حتى الأنبياء أن يشفعوا إلا إذا أذن الله لهم بالشفاعة، ولا يملكون لأنفسهم فضلا عن الخلائق شيئا، هذا أمر مقرر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ضرب الله الأمثال لقوم يعقلون وضربها لقوم يتقون. نوح عليه السلام ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، إن ابني من أهلي وأنت وعدتني أنك تنجي أهلي، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. أدب مع الله عز وجل، لأن ما يملك لنفسي ولا لولد نفسي فضلا عن ولدي شيئا، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ولذلك وقف قال ما جاء يعتب ولا جاء، والله سبحانه وتعالى قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وبك منك أي أعوذ بك منك. فانظر كيف النبي هنا يلتجئ إلى الله هو نوح عليه السلام، فقال له يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلا تسألني، هذا نبي في علو مقامه وقربه من ربه ويوحى إليه وهو خير من على وجه الأرض في يومها، ومع هذا يخاطب بهذا الخطاب قل فلا تسألني ما ليس لك به علم. إذا نزلت عقوبته على أحد ما يستطيع أحد أن يدخل بين العبد وربه. ولذلك انظر كيف الأنبياء لما نالوا مقام التوحيد على أعلى درجاته لزموا الأدب مع الله سبحانه وتعالى، قال إنه ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم، وليس من أهلك اتهاما له بالزنا حاشا، إنه ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم. لأن الإنسان إذا كفر والعياذ بالله انقطعت الصلة، لأن الصلة بالدين، فأصبح الدين مقدما على النسب، فقطع الصلة بينه وبين ولده، لأن الولد والعياذ بالله كفر بالله سبحانه وتعالى، فقال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، ما يستطيع حتى ولده أن يتقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الله أكبر على هذه الكلمة التي قال إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، لأنه يعلم من هو ملك الملوك ومن هو إله الأولين والآخرين، أنه إذا غضب لا يستطيع أحد أن يحول بينه وبين خلقه. ولذلك قال تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ولا يزال الناس يسرحون ويمرحون في هذه الدنيا، لكنهم ليتهم يعلمون من هو الله. ولا يستطيع الإنسان أن يعلم هذه الكلمة وبك منك إلا إذا نزعت روحه، إذا جاءته سكرة الموت ورأى دلائل الآخرة، وجاءته سكرة الموت كما قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، وفي قراءة وجاءت بالحق سكرة الموت، لأنها تبدأ بحياة الجد الذي لا لعب فيه، ويزول عن الإنسان السراب ويعرف عندها من هو ملك الملوك ومن هو إله الأولين والآخرين ومن هو الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. فقال عليه الصلاة والسلام أعوذ بك منك، لأنه لا ينجي من الله أحد. ولذلك لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فزعا صلوات الله وسلامه عليه، وكان إذا أقبلت الريح وهبت الريح أقبل وأدبر عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم من هو ملك الملوك وأنه لا يستطيع أحد أن يقف بين الله وبين خلقه. وأعوذ بك منك، ولكنه سبحانه في حلمه ورحمته وكرمه ومنه ولطفه، حينما تتفكر في أسمائه وصفاته في الحلم والرحمة والكرم كأنك في الجنة، ولكن إذا نظرت إلى بطشه وجبروته وعزته وقدرته أحسست أنك كأنك من الهالكين. وهذا معنى قول إن الجنة أدنى لأحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، أن من يتأمل بك منك يعلم أنه لا ينجيه أحد من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا هو ملك الملوك وإله الأولين والآخرين. نسأل الله بعزته وجلاله يورثنا الخشية منه والخوف منه سبحانه وتعالى. أعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك. من الذي يستطيع أن يحصي الثناء على الله سبحانه وتعالى؟ لا يستطيع أحد أن يثني على الله حق الثناء ولا أكمله. لا يمكن أن يبلغ الثناء مبلغه إلا هو سبحانه، ثناؤه سبحانه على نفسه، أنت كما أثنيت على نفسك. فالله وحده هو الذي يعلم الثناء الكامل الذي يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وهو أهل الثناء وأهل المجد، أهل أن يثنى عليه وأهل أن يمجد. يقول العبد هذه الكلمات الطيبات المباركات في دعائه بالوتر، يقولها يستشعر معناها ويستشعر ما فيها من الدلائل من معاني التوحيد والإيمان والإخبات، حتى ينتهي من صلاته بزاد التقوى ونعم الزاد، يستعين به في حياته فيكون أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن يهذها هذا كهذ الشعر ويرسلها بدون تدبر ولا تفكر، فهذه مصيبة. ولذلك تجد البعض ينتهي من هذه الأدعية ويسرع فيها إسراعا عجيبا، ثم يأتي في قنوت الوتر ويقول كلمات عجيبة، فيأتي بعذاب القبر وعذاب الآخرة ويجلس يقص على الناس قصة عذاب القبر وما فيه من الأهوال، ويأتي في الآخر هذا شيء يمزق القلب، أن يترك الوارد وأن يشتغل بغير الوارد، وأن حتى يثقل على الناس. على الأئمة أن يلتزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو أن الإنسان قال هذه الكلمات من قلبه ولم يزد عليها، قالها من قلبه وذكرها ورتلها وحبرها فصاغها من قلب مؤمن ومن لسان صادق، أنها بالدنيا وما فيها، وسيضع الله فيها من البركة في نفوس الناس. كنا وراء أئمة ونحن صغار في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان المشايخ رحمهم الله ما يكثرون هذا الذي نراه الآن، وكان حتى بعض مشايخنا يشدد في هذا مع أنهم كانوا يقتصرون، ما كانوا يزيدون على هذا الدعاء الوارد وشيء قليل ثم يختمون بهذا الدعاء، ما يأخذ قنوت الوتر كثيرا. لكن ما إن يستفتح والله إنك لتبكي في بعض الأحيان من الدعاء وما اشتمل عليه من هذه المعاني النبوية الكريمة. هكذا وإلا فلا، أن يدعو بقلب يستشعر وأن يكون لمعاني هذا الدعاء مستحضرا، هذا من أفضل ما يكون، ما ينبغي على الأئمة أن يحرصوا عليه. نعم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سند مرفوع إليه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى ذكر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في قنوت، في الدعاء القنوت، وفي رواية النسائي متكلم فيها، ولكن ذكر بعض العلماء رواية ثابتة عن أبي بن كعب رضي الله عنه في عهد عمر رضي الله عنه لما كان يصلي بالناس أنه كان يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن غيره من بعض الأنصار رضي الله عنه من الصحابة رضي الله عليهم. ولذلك لا يبدع من ختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لها أصلا ولم ينكرها الصحابة على أبي بن كعب، وقد فعلها في عهد الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك وسع بعض أهل العلم فيها، وشدد ببعض العلماء كالعز بن عبد السلام وغيره في مسألة أن يختم بالصلاة، ولعله يقصد أن ينويها مع الوارد. أما كجواز فيجوز له أن يختم بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في السنة أن الختم بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم واشتمال الدعاء على الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وارد وأنه مظنة الإجابة، ولذلك يذكره العلماء من أسباب إجابة الدعاء اشتمال الدعاء على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفيك أن الصلاة المفروضة والصلاة النافلة في التشهد الأخير تكون فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موطن الدعاء. فالمقصود أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يعتقده مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو جائز. نعم.
ويمسح وجهه بيديه.
ويمسح وجهه بيديه إذا انتهى من الدعاء. ومسح الوجه باليدين في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، لكن هذا الحديث ضعيف في الإسناد. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في البلوغ إن له طرقا يقوي بعضها بعضا، مما يدل على أن الحديث أصلا. وذكر بعض العلماء كالإمام الشوكاني والصنعاني رحمه الله أن الفائدة فيه في غير الصلاة أو خارج الصلاة أنه إذا رفع يديه وسأل الله حاجته من كمال توحيدي وإيماني بالله كأنه أصاب الحاجة، فرأى أن أشرف شيء وهو وجهه أن يمسح بها وجهه. وهذا من المعاني التي أشار إليه الإمام الشوكاني والصنعاني، لكن من الحكم التي يحتملها الأمر. ومسح الوجه باليدين بعد الدعاء في الوتر داخل الصلاة لا أفعله ولا أنكر على من فعله، لا أفعله لأنه ليس فيه شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنكر على من فعله لأنه إذا تأول حديث ابن عمر ورأى تحسينه فإنه لا ينكر عليه، لكنه في الصلاة أضيق منه خارج الصلاة، وهو مسح اليدين بالدعاء، هذا مشهور ومعروف. ولكن الأقوى أنه لا يمسح وجهه بعد الفراغ من الدعاء. وكان بعض العلماء يقول لو أن الإنسان إذا دعا ورفع يديه بين فترة وفترة يمسح حتى لا يعتقد حرمة هذا الشيء وينبه من يمنع منه، يقول أن هذا أفضل أن يفعله أحيانا ويتركه أحيانا. ولذلك لا ينكر على من فعله لأن له احتمال كما ذكرنا في الحديث الذي أشار الحافظ إلى أن له أصلا. نعم.
ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة.
ما شاء الله ما شعرنا، ولكن نسأل الله بعزته وجلاله أن يغذي أرواحنا. اللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد كالذي نقول ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وسامحنا ولا تؤاخذنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا. اللهم إنا نسألك الهداية، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، اللهم ارزقنا علمها والعمل بها والدعوة إليها والإخلاص لوجهك والقبول من عندك، واختم لنا بخاتمة السعداء، وأنزلنا منازل الشهداء، واغفر لنا وأكرمنا كرامة الأولياء، وحفنا واحفظنا بلطفك يا فاطر الأرض والسماء يا مجيب الدعاء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم نور على أهل القبور منهم قبورهم، اللهم إنا نسألك أن تنور قبورهم، اللهم أفسح لهم فيها وزينهم نورا وفرحا وسرورا. نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك وأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تخلصهم من كل حق ومظلمة ومن كل بلاء ومأثمة، إله الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك أن تغفر للأحياء منهم، وأن تيسر لهم أمورهم، وأن تشفي مرضاهم، وأن تيسر أمرهم، وأن تشرح صدورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ارزقنا البر، واجعلنا من البارين، اللهم اجعلنا من الواصلين، اللهم اجعلنا من البارين والواصلين. اللهم إنا نعوذ بك من عقوق الوالدين ومن قطيعة الرحم، ونعوذ بك من نزغ الشيطان بيننا وبين قرابتنا. اللهم إنا نعوذ بوجهك مما يسخطك ويغضبك علينا. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا ومن حضر معنا وغاب عنا ومن أحبنا فيك. اللهم اغفر لنا مغفرة الأبرار، ووفقنا توفيق الأخيار، واجعلنا على طاعتك ومحبتك آناء الليل وأطراف النهار، يا رحيم يا حليم يا رحيم يا غفار. اللهم اغفر لنا وتب علينا وارحمنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين.
اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم لكل بر وتقوى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم 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 الطف عبادك المؤمنين. اللهم إن بالأمة من البلاء والضنك ما لا يشتكى إلا إليك، ولا يعول في كشفه إلا عليك. اللهم عجل بكشف الغمة، اللهم عجل بكشف هذه الغمة. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم اكفهم شرور أعدائهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم اخرجهم من الظلمات إلى النور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.